أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى حجية القطع على مبنى المشهور، وقد ذكرنا بالأمس أن هناك مفصلين أساسيين أو مفصلين أساسيين فإذن هنا مطلبان أساسيان في بحث حجية القاطع. المطلب الأول تصور المشهور بالنسبة لحجية القاطع، أصل المنجزية للقاطع. والمطلب الثاني مسألة إمكان سلب المنجزية عن القاطع وعدم سلب المنجزية عن القاطع. شرحنا بالأمس مبنى المشهور في كلا هذين الموضعين. في الحقيقة لابد من الالتفات إلى مسألة قبل الدخول في مناقشة كلام المشهور. السيد الشهيد والمشهور يتفقان بالنسبة لأصل منجزية القطع في توافق، اثنينتهم بيقولوا القطع منجز، وبالنسبة لعدم إمكان سلب المنجزية أيضا يتفقان، ولكن في النتيجة يتفقان. ولكن المسألة والنقاش في الدليل والمنهجية، هو أمرين: الدليل مقبول عند السيد شهيد أم لا، والمنهجية. شو يعني المنهجية يا أخوان؟ يعني ما هو المنطلق الصحيح لبيان منجزية القطع، يعني من أين نبدأ في بيان منجزية القطع؟ ما هو المنطلق الصحيح في بيان عدم إمكان سلب المنجزية عن القطع؟ لاحظتم؟ هون الإشكالات السيد الشهيد. أما المشهور بالنسبة للموضع الأول فماذا قال؟ قال: المنجزية لازم للقطع بتكليف المولى بما هو قطع بتكليف المولى، تمام؟ ولذلك بس ينسلك القاطع تزول المنجزية. السيد الشهيد يشكل عليهم، يقول: نجيب عن هذا التصور أن هم في شيء بالعبارة قد يتوهم أنه إشكال على المشهور، ولكن ليس إشكالا، هذا مقدم إلى الإشكال. يقول للمشهور: أنت أيها المشهور، القطع الحجة هو القطع بأي شيء؟ يعني القطع بأن هنا يوجد جدار، هذا حجة؟ شو معنى لحجيته؟ القطع بأن هذه الورقة بيضاء، هذا لا معنى لابن جزيته، صح أم لا؟ القطع المنجز عندنا وعندك أيها المشهور ما هو؟ القطع بتكليف المولى، وليس القطع بتكليف أي أحد. بس إذا جاء على الطريقة جات لي أنا كلفتك بهيك، أنا قطعت بتكليفه بصير منجز؟ لا، ظني دور سيارته وبيمشي بردش عليها أصلا، صح أم لا؟ فإذا النقطة الأولى، المنجز هو القطع بتكليف المولى. الإشكال هنا: إذا كان القطع بتكليف المولى، يعني لابد في باب منجزية القطع من افتراض وجود مولى، وإذا كان لابد من افتراض وجود مولى، ما هو معنى المولوية؟ المولوية معناها حق الطاعة ودائرة حق الطاعة، صح أم لا؟ ولذلك أيها المشهور، منهجيا النقطة التي كان ينبغي أن تبدأ بها لا أن تقول القطع بتكليف المولى لازمه الذات المنجزية، لا، المنطلق ينبغي أن يكون المولى له حق طاعة، فإذا كان للمولى حق طاعة فنبحث ما هي دائرة حق طاعته، فإذا حددتم أن دائرة حق الطاعة هي التكاليف المقطوعة فقط، تستنتجون حينئذ أن القطع حجة. ولكن أن تنطلقوا من عنوان القطع بتكليف المولى منهجيا، هذا غير صحيح. لاحظتم كيف؟ يعني بعبارة ثانية، السيد الشهيد كأنه، ما بديش أن يحمل كلام سيد الشهيد هذا، كأنه حتى لنقرب الفكرة، يريد أن يقول للمشهور كأنكم صادرتم المطلب. المنطلق والنقطة التي ينبغي أن يبدأ منها المطلب هو ماذا؟ المولوية، يعني حق الطاعة. وفي المولوية وحق الطاعة التي نتنازع في ماذا نتنازع؟ هذا بيتنازع في أصل حق الطاعة؟ لا، في الدائرة. فلتبحثوا في الدائرة ولتأتوا إما ببرهان أو بوجدان أو بحكم عقل عملي على سعة الدائرة أو ضيقها. ولذلك أنا أصر على بيان المطلب بأنه إشكال منهجي. لما؟ لأن المشهور انطلق من عنوان القطع. إذا بتشوف المحقق النائيني في أجود التقريرات في فوائد الأصول كيف يبحث المسألة، يقول للقطع صفات أربعة: الكاشفية، والكاشفية بمعنى الإراءة، وركون النفس، والمنجزية، والتحريك على طبقه. وبيقولش يتحدث عن كل صفة من صفات القطع، ويصل إلى أن المنجزية من صفات القطع التي لا يمكن أن تجعل. هو عم يحكي عن شو؟ هون السيد شهيد ناظر. احنا ما بدنا نبين كمان كلام المشهور كيف هو، لكن حتى تعرفوا السيد شهيد ليش عم يشكل بهذه الطريقة. لأن المشهور مركز، خاصة المحقق النائيني، على ماذا؟ على صفات القطع. بيقول له صفات أربعة، بيقول أصلا الكاشفية هي ذاته، هو ذات القطع، وركون النفس لازم القطع في النفس. بيقول أما المنجزية فهي غير قابلة للجعل بالنسبة للقطع. واضح كيف؟ فلذلك يأتي السيد شهيد بيقول له لا أيها المحقق النائي، ما لازم تنطلق من صفات القطع، ينبغي أن تنطلق من جهة المولى. هذا بالنسبة للتصور الأول. خلنا أقرأ العبارة لأن العبارة قد توهم شيئا ما. لا لا، هذا ليس إشكالا. إيه، هذا لما نشرح هو هذا المهم بالعبارة. هلا حنوقف عنده. لاحظ، أما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى لا القطع بالتكليف من أي أحد. هذه الجملة يا أخوان ليست هي الإشكال، وهذه ليست إشكالا، لأنه لا يوجد أحد من الأصوليين يقول القطع حجة، القطع بأي شيء حجة، أو القطع بتكليف أي أحد حجة. أصلا غير قابلة لأن تقال من قبل مثلا طفل صغير حتى. لاحظتم؟ ليس هذا هو الإشكال، هذا تمهيد انطلاق من شيء مشترك بين الطرفين. لاحظتم؟ وهذا هو هون الإشكال يبدأ. وهذا يفترض مولا في الرتبة السابقة، والمولوية معناها حق الطاعة، وتنجز الطاعة يعني تنجز حق هذه الطاعة على المكلف. هون الإشكال، فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى في الرتبة السابقة. يعني المنطلق لا بد أن يكون من أين؟ من تحديد دائرة حق الطاعة. وهل يختص هذا الحق بالتكاليف المعلومة أو يعم غير المعلومة؟ نحن مثل ما بيقول سيد شهيد ببحثه، مثل ما حيجي بالأصول العملية، أنه ماذا؟ أنه يعتقد بأنه هذا الحق عام، ودليله وجداني. نقول ندرك بعقولنا العملية مثل ما ذكرنا بالحلقة الثانية، حنرجع نعمه أكثر هم بالحلقة الثالثة إن شاء الله ببحث الأصول العملية. طب المشهور حينئذ بيقدر يقول له دليلي وجداني أيضا في المقابل، ولكن إشكال السيد شهيد أين هو؟ على المنهج، خاصة بالالتفات أنه كلمات المشهور كيف هي. شوف المحق النائيني، السيد الخوئي وغيرهم، هكذا هو منطلقهم.
صراحة
ايه سيدي الشهيد هلأ هون في مقام النقاش عم يناقشهم بالتحليل. لاحظوا معي كيف هو ما هلأ بالنتيجة ما له معن بالنتيجة، يعني هو لا يريد أن يشكل على قبح العقاب بلا بيان، هو يريد أن يناقشهم في التحليل. تحليلهم هو شو؟ هو أننا ننطلق من القطع ونثبت له المنجزية. إيه؟ لا مش أصلا مش برهان. إيه جيد. هلا نحن ما عم نقول هو لا يناقش في النتيجة أبدا سيد الشهيدان، يعني ما عم نقول لهم معكم حق بقبح العقاب ومعي حق بحق الطاعة أصلا. خلي قبح العقاب وخلي حق الطاعة هم ناقشون وين؟ بأول الأصول العملية ببحث البراءة العقلية. جيد؟ هون لا عم نحكي من منطلق تاني، حجية القطع. أنتم انطلقتم لإثبات حجية القطع من أين؟ من صفات القطع، من نفس القطع، مع أن المنطلق الصحيح لحجية القطع ما هو؟ دائرة حق الطاعة. هل أدي بس بدي أقوله استهو بدي يمرق إجباري أنه الصحيح لأني قلته طبيعي بدي يمرق أن الصحيح هو سعة دائرة حق الطاعة وقد تقدم وما شاكل ذلك، بس مركز إشكاله هو هون. أما الدعوة حق الطاعة تامة أو دعوة قبح العقاب بلا بيان تامة، موضعها أين؟ موضعها في أول الأصول العملية في بحث البراءة العقلية. الآن نأتي إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني الذي شرحناه بالأمس للمشهور ماذا كان؟ أيضا يتفق فيه سيد الشهيد مع المشهور في النتيجة. كلاهما يقول لا تسلب المنجزية عن القطع، يستحيل سلب المنجزية عن القطع، ولكن المشهور برهن على ذلك كيف؟ من ضمن البراهين، طبعا ذكروا عدة براهين، من ضمن البراهين التي ذكرها على هذه الاستحالة ذكروا هذا القياس، بس نذكر القياس. قالوا هكذا: إذا حق المكلف قطع بتكليف المولى هذا القطع يستتبع حكما وإدراكا من العقل بأن ارتكاب هذا الذي قطع المكلف بحرمته مثلا قبيح لأنه معصية. معصية ما هي؟ ارتكاب ما ينهى عنه المولى أو ترك امتثال ما يأمر به المولى. إذن المقدمة الأولى أن بعدما يقطع العبد بالتكليف فيكون ارتكابه لما ينهى عنه المولى معصية يحكم العقل بقبحها. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه إذا افترضنا أن المولى رخص لهذا العبد في مورد القطع بالتكليف، إذا افترضنا أنه رخص للعبد في موضع القطع بالتكليف في أن يرتكب، لكان ترخيصا من قبل المولى بالمعصية، وهذا الترخيص من قبل المولى بالمعصية فيه محذوران عقليان. المحذور الأول أنه ترخيص في القبيح وهو محال في حق المولى الحكيم. شو نحن بننصر أشاعرة يعني معقول؟ والمحذور الثاني أن هذا الترخيص مناقض ومصادم لحكم العقل، لأن العقل يحكم بالقبح، فالترخيص إذا صدر من المولى يكون مصادما لحكم العقل. تمام؟ أكل مشهور أثبتوا. فالنتيجة أنه لا يمكن سلب المنجزية عن القاطع، لأن أي ترخيص، السلب كيف يكون بالترخيص؟ أي ترخيص هو ترخيص في المعصية وهو قبيح. سيد الشهيد أيضا على نفس النمط، نفس النمط الإشكال السابق، يقول لهم النتيجة صحيحة ولكن منطلق النتيجة غير صحيح. يعني المناقضة التي افترضتموها بين حكم العقل بقبح المعصية وبين الترخيص في القبيح ليست هي المنطلق. بعبارة ثانية، حتى تثبتوا استحالة الترخيص في القبيح من أين يجب أن تنطلقوا؟ يجب أن تنطلقوا أن حق الطاعة مطلق أو مشروط، معلق أو منجز، يعني معلق على شيء أو لا، هو مطلق غير معلق على أي شيء. من هذه النقطة يجب أن تنطلقوا، لأننا إذا أثبتنا أن حق الطاعة مطلق ستكون النتيجة معكم صحيحة، لأنه حق الطاعة مطلق، فإن أي ترخيص سيكون عبارة عن ماذا؟ عن ترخيص في المعصية. شو يعني حق الطاعة مطلق؟ يعني حق الطاعة لا يتوقف على شيء، غير معلق على شيء. العقل يرى حق طاعة المولى ساري، تمام؟ بينما لو قلنا أن حق الطاعة معلق على عدم ورود ترخيص جاد، فإن قبح المعصية سيكون ماذا؟ أيضا معلق على عدم ورود ترخيص جاد. لأننا يا أخوان، قبح المعصية وقبح ارتكاب الفعل هو تابع لماذا؟ لدائرة، لمعنى حق الطاعة، هو تابع لحكم العقل، طبيعة حكم العقل في باب حق الطاعة. لاحظتم؟ وبالتالي اللي بده يقوله السيد الشهيد للمشهور أنه هناك خلل منهجي في إثباتكم لعدم إمكان سلب المنجزية. حتى تثبتوا عدم إمكان سلب المنجزية يجب أن تنطلقوا من النقطة الأولى لا من النقطة الثانية. هذا اللي بدي أقوله. النقطة الأولى للبحث أين هي؟ أن حق الطاعة الذي نؤمن به وتؤمنون به، الذي يثبت في مورد القطع عندنا وعندكم، هذا حق الطاعة مطلق ومنجز وغير معلق على شيء، أم أنه معلق على عدم ورود ترخيص جاد؟ حصل؟ والصحيح في نظر السيد الشهيد والواضح في نظره أن حق الطاعة متوقف على عدم ورود ترخيص جاد دائما. ليش؟ هذا الوضوح من أين؟ طبعا مسألة ما فيها برهان يا أخوان، في أيضا مسألة وجدانية. من أين؟ يقول للسيد شهيد، لأنه من الواضح، هو بس بده ينبه لك وجدانك، يقول الآن أنت من الواضحات أنه إذا رخصك المولى في ارتكاب شيء من الأشياء ترخيصا جادا، هل يمكن أن يطالبك بحق الطاعة فيه؟ هو رخصك، يعني هذا المولى قال لي فيك تستعمل هذه، وبعد ما صرت تستعملها اجى قال لي وين حق الطاعة؟ ماني عم بختبرك. لاحظتم؟ إذا قال لي المولى هيك، هيدا السيد الشهيد المنبه، منبه الوجدان اللي عم قوله، أن إذا كان هناك مولى جيد رخصك بصورة جادة في ماذا؟ في مخالفة تكليف من تكاليفي، هو قال لك ممنوع أن تستعمل القلم، رجع بعد شوي قال لك استعمل القلم بصورة جادة. طيب بعد أن رخصك، هل يمكن أن يأتي ويطالبك بحق الطاعة؟ الجواب يقول سيد، من الواضح أنه لا يمكن أن يأتي ويطالبك بحق الطاعة. وبعبارة ثانية يا أخوان، اللي امبارح ذكرناها نرجع منكررها، أن إدراك العقل لحق الطاعة هو شو؟ إدراك لما يحافظ على مرادات المولى. فإذا رأى العقل أن هذا المولى يريد أن يرخصك في مراداته، فالعقل يقول أنا شو لي شغل؟ ما أنا كعقل أنا شغلي هو الإدراك. هذه يا أخوان مسألة مهمة لعل لا تدخل إلى الذهن بشكل جيد، لتوهم أن العقل يحكم. العقل لا يحكم، يدرك فقط، يعبر عنه أنه يحكم باعتبار ماذا؟ أن أحكامه باتة، أن إدراكاته باتة جازمة ما فيها تراخي. فالعقل هو يدرك، بيطلع العقل هيك بيقول ما الحق لا يعدوه، للمولى. فإذا المولى الذي الحق لا يعدوه رخص لي بعد انتهى. نعم في بعض الموارد لا يتصور أن يرخص المولى كما في مورد القطع مثل ما ذكر السيد جيب بالأمس، هذا شيء ثاني، ولكن حق الطاعة بشكل عام هو متوقف على عدم ترخيص الجهاد. وضحت كيف؟ هكذا ينطلق السيد الشهيد، وبعبارة السيد الشهيد جوهر البحث أين يجب أن يكون؟ لا أن هذا معصية وإذا رخص المولى فسيكون معصية، لا، جوهر البحث ينبغي أن يكون ونقطة الانطلاق في أمرين: هل أن حق الطاعة منجز أو معلق، متوقف على شيء أو لا يتوقف على شيء، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه هل يمكن أن يصدر ترخيص جاد من المولى في مورد القاطع أو لا يمكن أن يصدر ترخيص جاد من المولى في مورد القاطع. واضح؟ فإذا حسمتم المسألة الأولى وهي أن حكم العقل بحق الطاعة غير معلق على شيء، طبيعة الحال ستوصلوا للنتيجة القائلة بأنه لا يمكن سلب الحجية. أما إذا وصلتم إلى في البحث الأول إلى نتيجة أن حكم العقل معلق على عدم ورود ترخيص جاد، فلا بد أن تبحثوا في ماذا؟ في أنه هل ورد ترخيص جاد أو لم يرد ترخيص، هل يمكن أن يرد ترخيص جاد أو لا يمكن. وهذا الذي يقول فيه سيد شهيد بالفرق بين الانكشاف غير القطعي يقول يمكن أن يرد ترخيص جاد، وبين الانكشاف القطعي يقول لا يمكن أن يرد ترخيص جاد. طبعا وبين العلم الإجمالي، لأنه بالعلم الإجمالي بيقول مثل ما يجي معنا يمكن أن يرد ترخيص جاد. تمام؟ فإذا يا أخوان المسألة نقاش أيضا معنى السيد الشهيد للمشهور في دليلهم بما يرجع إلى إشكال في تحليل المطلب. إن أنتم لما حللتوا المطلب وجيتوا بكم برهنوا عليه لم تنطلقوا من نقطة البداية التي هي بنظر السيد الشهيد نقطة الانطلاق، بل انطلقتم من الدرجة الثانية أو الثالثة، يعني من النقطة الثانية أو الثالثة للمطلب. تمام؟ واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار رسل نقرأ لك بس نوصل إلى العبارة حسن من البحوث. وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الردع فجوابه، لاحظ أن مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح في قبل منه شغلة، يعني أنتوا بنيتوا في قبل منه لهذا شيء هو المنطلق، فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. هل عن سيد شيتشو بيصير إشكاله وين؟ يعني هذا المقدار إشكال المنهجي. من الآن فصاعدا شو بيصير الإشكال المبنائي؟ يقول وهو يعني حق الطاعة متوقف حتما. ليش؟ ما هو المنبه؟ هذا مش استدلال لوضوحي، لوضوحي أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة في هذا التكليف لأنه رخص بصورة جادة. فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هلا ليش سيد شهيد ذكر نقطة وحدة يا أخوان؟ لأنه حسم، هو عنده حسم أن حق الطاعة معلق، لاحظتم؟ فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو جاد، بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا، وقد عرفت أنه غير ممكن. أما عبارة السيد شهيد فذكر في البحوث في الجزء الرابع، طبعا في الجزء الرابع في عدة موارد ذكرها، واحد من الموارد صفحة 32، في الصفحة 32 أثناء بيان بعض أدلة المشهور بكعب الصفحة بالفقرة الأخيرة تعرض لهذا المطلب، وتعرض أيضا لهذا المطلب في البحوث الجزء الرابع صفحة 153، وهذه عبارته، يقول هكذا وبهذا التحليل يتضح أن الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية، وكنا عم يحكي عن العلم الإجمالي، بس بيقول بل بحرمة المخالفة مطلقا، مش بس المخالفة القطعية بل بحرمة المخالفة مطلقا حتى التفصيلية، حكم تعليقي منوط بعدم استناد ذلك إلى ترخيص الشارع نفس الشارع فيرتفع بترخيصه، غاية الأمر أن الترخيص المذكور لا يعقل في موارد العلم التفصيلي لعدم معقولية التزاحم الحفظي فيها بحسب نظر القاطع. شرح عبارة واضحة جدا في الدلالة على هذا المطلب، واضح؟
طيب هل المولى
إذا صدر
منه
رخصة
في
المخالفة
هذه الرخصة سلب
الحجية
لو سلب القطع الذي ثبتت له
الحجية؟ لا، هو لا يستطيع أن يسلب القطع، إنما يحكي بما هو مولى لا بما هو مكون.
طيب ما هو الكلام كله عن الحجية؟
إيه؟ هو شو بيعمل بالحجية؟ هو السيد شهيد المنطلق اللي عنده هيك بده يقول لك، بده يقول لك العقل لا يكون ملكا أكثر من الملك، هذه اللي بذهنه لسيد شهيد الظاهرية، العقل لا يكون ملوكيا أكثر من الملك، الملك هو المولى، فإذا نفس المولى رخص فالعقل بيقول لك خلصت هو المسألة عنده، هذا اللي بده يقوله سيد شهيد. بس نعم يستحيل كقاعدة عامة المسألة عند المولى لا عند العقل، هيك سيد شهيد بده يقول كقاعدة عامة المسألة عند المولى لا عند العقل، ولكن في موارد القاطع يستحيل أن يصدر من المولى ترخيص. تحصل كيف؟ أما يعني والثمرة ما هي؟ مثل ما قلت لكم الثمرة بكرة بتبين معنا ببحث العلم الإجمالي بإمكان الترخيص في سائر الأطراف، ثمرتها هي كل الثمرة اللي لها أمنيك. تحصل؟ بعدما تكلم عن منجزية القطع، خذ استمع المشهور وكذا، يريد أن يتكلم عن المعذرية، هل يمكن سلب معذرية القطع عن القطع أم لا؟ وهذا له ارتباط بشو بالبحث اللي سأل عنه شو حسن بالأمس اللي هو قطع القطاع مثلا، هل يمكن سلب المنجزية عن قطع القطاع أم لا؟ طبعا السيد ما بيتعرض للمطلب ده، بيحكي بشكل عام، أما قطع القطاع فيتعرض له في بعد العلم، بعد بحث العلم. القطاع الذي يقطع لأسباب غير عرفية غير عقلائية، عرفت كيف هذا؟ شو ما تقول له ايه قطع، في اشخاص بيجي بيقول لك قطع، يكون في شيء 20 احتمال بالمقابل هو ما بينتفت له قطعا خلص، حتما شايفينها وبيكون كتير متساهل، طبيعته متساهل، يعني بيروح بيسمع له كلمة من واحد بيقول لك قطعا، هاي بيقول له اي اساس انت قطعا؟ بيقول لك والله قطعا، بصير يحلف وكذا. فاذا المعذرية كما المنجزية لا يمكن سلبها عن القطع، لما؟ يقول لأن سلب المعذرية، أنا بفورد المعذرية يعني أنا قاطع بالإباحة، قاطع بالجواز، إذا كنت قاطعا بالجواز وأراد المولى أن يسلب مني هذه المعذرية، فإما أن يسلب مني هذه المعذرية بتكليف حقيقي واقعي، فهذا يستلزم شو؟ تناقض بين الإباحة التي أقطع بها وبين ذلك التكليف الواقع، وهو مستحيل، فالتناقض أو التضاد تنافي، معبر تنافي. وإذا كان يريد أن يرخص لي بتكليف طريقي بحكم ظاهري أو روح الحكم الظاهري اللي عبروا عنه روح الحكم الظاهري، فأيضا هذا غير ممكن، لا، لأن التكليف الطريقي هو وسيلة لماذا؟ لينجز الحكم الواقعي، وأنا القاطع بالإباحة أقطع بأنه لا يوجد في الواقع إلا الإباحة، فلا يحصل عندي لا تزاحم حفظي ولا يحصل عندي أي شيء، أنا قاطع بالإباحة ولا أرى غيرها، فإذا كنت قاطعا بالإباحة ولا أرى غيرها فالذي يثبت في حقي هو ماذا؟ وهذه الإباحة، وأي ترخيص صادر من قبل المولى لا أراه متوجها إليه، واضح إن شاء الله. ولذلك أيضا لا يمكن سلب المعذرية عن القطع لنفس البيان، نفس النكتة ونفس البيان. غاية ما في الباب يبقى ماذا؟ أنه هل يختص عدم إمكان سلب المعذرية بالقاطع المتعارف في قطعه، أم يشمل الإنسان غير المتعارف في قطوعاته قطع القطاع؟ هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله. وكما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها عنه، كذلك معذريته، لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي. إخوان مشينا فيهم بسرعة لأنه نفس الفكرة قرأناها بالأمس وقبل أمس، أو بجعل تكليف طريقي، والأول مستحيل لأن للتنافي بين الحقيقي بينه وبين الإباحة المقطوعة، يعني بين التكليف الواقع المجعول وبين الإباحة التي يقطع بها المكلف. والثاني مستحيل، يعني الترخيص الطريقي، لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لما لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم. والمكلف القاطع، المكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورده، في مورد قطعه لكي يتنجز، فلا يرى للتكليف الطريقي أي أثر، ما يشوف حاله مخاطب به أصلا. وبهذا يكون قد تم الكلام في أصل حجية القطع. البحث الثاني في باب القطع العلم الإجمالي. قبل أن نبدأ بمطلب الكتاب أنا نحكي مقدمة دقيقة. بحث منجزية العلم الإجمالي وبحث العلم الإجمالي يطرح في علم الأصول في موضعين: الموضع الأول بحث القطع، والموضع الثاني بعد البراءة، موضع أصالة الاشتغال. في مباحث القطع يبحث عن العلم الإجمالي بمقدار الآثار المرتبطة بالقطع، إنه العلم الإجمالي ما فيه علم فيه قطع، صح أم لا؟ يبحث في باب القطع عن المقدار المرتبط بالقطع، ما هو من شؤون العلم وآثار العلم. ولذلك ماذا يبحثون هنا؟ منجزية العلم الإجمالي بلحاظ المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، وبلحاظ وجوب الموافقة القطعية، وأن هذه المنجزية هل هي معلقة أم أنها مطلقة؟ معلقة على عدم ورود ترخيص شرعي، أو أنها مطلقة غير معلقة على عدم ورود ترخيص شرعي؟ وبيجي بيطرحوا شو؟ أنه في رأيان، بعضهم يقول أن القطع الإجمالي علة للمنجزية التامة، وبعضهم يقول القطع الإجمالي مقتضي للمنجزية، مثل ما حنشرحهم بالأيام الآتية إن شاء الله. هذا ما يبحث أين؟ في باب القطع. أما في باب الأصول العملية فالذي يبحث هو ماذا؟ ما يرتبط بجريان الأصول، أنه هل يمكن جريان الأصول المرخصة عن الجامع؟ هل يمكن جريان الأصول المرخصة عن الأطراف؟ أو لا يمكن جريان الأصول لا عن الجامع ولا عن طرف من الأطراف ولا عن كل الأطراف؟ لاحظتم؟ هذا أين يبحث؟ في باب الأصول العملية. السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة ماذا يصنع؟ يقول في البداية: من المسلمات القطع الإجمالي حجة كالقطع التفصيلي، كلاهما حجة، ولكن الكلام يعني أصل الحجية في الجملة ثابتة للقطع الإجمالي كما هي ثابتة للقطع التفصيلي، هذا ما في كلام. الكلام في أنه هذه المنجزية للعلم الإجمالي بأي مقدار تثبت؟ ولذلك شو بيقسم؟ يقسم البحث إلى مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة أن العلم الإجمالي هل ينجز بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، بمعنى أنه إذا علمت إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة فالمتنجز عليك هو حرمة تركهما فقط، إذا حرمت المخالفة القطعية. المرحلة الثانية أن العلم الإجمالي هل ينجز المنع عن المخالفة الاحتمالية، يعني ترك ولو طرف من الأطراف، وبالتالي هل العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية؟ يعني بيكون مدلول العلم الإجمالي شو؟ أنه لا أنه فقط يحرم عليك أن تترك الصلاتين، بل يجب عليك فعلهما. هنا المرحلتين. السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة ماذا يصنع؟ يفصل الكلام في المرحلة الأولى اللي هي شو؟ مرحلة المخالفة القطعية. أما مرحلة الموافقة القطعية فيؤجلها لبحث الأصول العملية أيضا. فبيكون السيد الشهيد ببحث الأصول العملية مطالب ببحثين، ببحث وجوب الموافقة القطعية وببحث إمكان جريان الأصول في الأطراف، وهل تجري فعلا أو لا تجري، في مانع ثبوتي في مانع إثباتي. واضح كيف؟ فشغلنا أين هنا سينصب؟ في حرمة المخالفة القطعية. في بحث حرمة المخالفة القطعية اللي هي عبر عنه المرحلة الأولى، هناك مطلبان، هناك أمران. الأمر الأول حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع من المخالفة القطعية، والأمر الثاني أنه هل يمكن للشارع أن يردع عن ذلك أو لا يمكنه أن يردع، يعني هل يعقل ثبوتا، هل يتصور ثبوتا أن يرخص المولى في المخالفة القطعية أم لا ثبوتا، يعني هل يلزم من ترخيص المولى في المخالفة القطعية تناقض، تضاد، لغوية، دور، تسلسل، أم أنه لا يلزم محظور عقلي غاية ما في الباب أنه لا يقوم به. واضح؟ بالنسبة للمطلب الأول، لأنه مطلب واضح نذكره الآن، اللي هو شو؟ أصل الحجية. يقول السيد الشهيد أصل حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع من المخالفة القطعية لا شك ولا ريب فيه، أي ما كان مبناك في حقيقة العلم الإجمالي. أنكم كما أشرنا في الحلقة الثانية إذا تتذكروا أن المباني في العلم الإجمالي ثلاث مباني أساسية. بعضهم يعتقد أن العلم الإجمالي عبارة عن علم تفصيلي بالجامع وشكوك بعدد الأفراد، فعلى هذا المبنى أنت لأن لديك علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين أو التكاليف، فهذا العلم التفصيلي شو يكون منجز على مسلك حق الطاعة، واضح لأنه الاحتمال منجز، فكيف بالعلم التفصيل؟ وعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان أيضا واضح. ليه؟ لأن العلم التفصيل المتعلق بالجامع هذا بيان، فقد قام البيان على مقدار الجامع، فيتنجز بذلك ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية. تمام؟ والذين يقولون، هذا المبنى الأول اللي بيشترك فيه تقريبا سيد شهيد مع المثل المحقق النائيني بحقيقة العلم الإجمالي. المبنى الثاني ما يذهب إليه المحقق العراقي. شو بقول المحقق العراقي؟ العلم الإجمالي ما في فرق بينه وبين العلم التفصيلي إلا بماذا؟ بالوضوح وعدم الوضوح. بقول العلم الإجمالي متعلق بالفرد الواقعي مثل العلم التفصيلي. غاية الأمر كما أنك ترى الشيء من بعيد شبح، في مورد العلم الإجمالي ترى الشيء من بعيد شبح، ما في فرق بينه وبين العلم التفصيلي إلا هذه الشبحية. أيضا على مبنى المحقق العراقي ماذا يقول؟ بطبيعة الحال تعلق علم بماذا؟ بهذا الذي يراه من بعيد فينجز. والمبنى الثالث في باب العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. شو يعني يتعلق بالفرد المردد؟ يعني أن العلم يسري من الجامع إلى طرف، ولكن لا نعرف أي طرف. بالنتيجة المعلوم بالإجمال هو كوب من الأكواب هو المتنجس. فالعلم الإجمالي لا يتوقف على مقدار الجامع، وإنما يسري إلى طرف من الأطراف. غاية ما في الباب أن هذا الطرف مردد غير مشخص بحده الشخصي. واضح إن شاء الله؟ فأيضا على هذا المبنى، لأن الطرف مردد غير مشخص، فأنت تكون بنظر العقل مسؤولا عن ماذا؟ عن أنك ممنوع من ارتكاب كل الأطراف. فإذا على كل المباني في حقيقة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. هذا ما في نقاش وما في بحث. الكلام، كل الكلام الذي سنبدأ به غدا، في ماذا؟ في أن هذه المنجزية، هل العلم الإجمالي علة تامة لمنجزية حرمة المخالفة القطعية أنه مجرد مقتضي؟ يعني هل يمكن أن يرخص الشارع في هذه المنجزية أو لا يمكن ولا يعقل ذلك؟ هذا ما سنبدأ به غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.